بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 71 من دروسنا في كتاب إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وقد أنهينا في الدرس الماضي مبحث مكروهات الصلاة، وختمنا عند مسألة السترة، أنه يكره للإنسان أن يصلي في موضع يظن فيه مرور أحد إلا بسترة. اليوم نريد أن نأخذ بحث اتخاذ السترة. نعم.
فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلي.
نعم.
إذا ظن المصلي أي مريد الصلاة مرورها.
قال هو مريد الإنسان أثناء الصلاة، يعني بعد أن يشرع في الصلاة ما بيحسن يغرز السترة، وإنما تغرز إمتى؟ قبل الصلاة. لذا فسر المصلي بمريد الصلاة.
إذا ظن المصلي أي مريد الصلاة مروره أي المار، يستحب له أي لمريد الصلاة أن يغرز سترة.
أما لو كان في مكان لا يظن مرور أحد ليس هناك سنة السترة، لكن لو وضعها يكون أفضل.
لما روينا ولقوله عليه الصلاة والسلام ليستتر أحدكم ولو بسهم، وفي السنن إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وأن تكون طول ذراع فصاعدا
حتى تكون واضحة من بعيد.
لحديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل، بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة، العود الذي في آخر الرحل، تحاذي رأس الراكب في مؤخر البعير.
طبعا بالتخفيف مؤخراتي. نعم.
وتشديد الخاء خطأ. قال المطرزي وفسرها عطاء بأنها ذراع فما فوقها كما أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يجعل أمامه مثل مؤخرة الرحل؟ وفي حديث آخر: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي بمرور مار. وتكون السترة في غلظ الإصبع وذلك أدناه، لأن ما دون ذلك ربما لا يبدو للناظر فلا يحصل به المقصود. وروى الحاكم مرفوعا: استتروا في صلاتكم ولو بسهم. وقال ابن مسعود: يجزئ من السترة السهم، وهو يصلح بيانا للطول والغلظ جميعا، ذكره شمس الأئمة السرخسي. والسنة أن يقرب منها، لما روي في السنن عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، ويجعلها على جهة أحد حاجبيه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد إليها صمدا، لما روي في السنن عن المقداد أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر.
أي لا يجعلها وسط وجهه، وإنما يجعلها عن يمينه أو عن يساره.
ولا يصمد صمدا، أي لا يقابله مستويا مستقيما، بل كان يميل عنه كذا ذكره صاحب المغرب، وإن لم يجد ما ينصبه منع جماعة من المتقدمين الخط وأجازه المتأخرون.
الخط يعني الخط على الرمل.
لما روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لم يكن معه عصا فليخط خطا. قيل هو مطعون فيه كذا في شرح الكنز للديري. وفي التجنيس لا يعتبر الخط هو المختار، أي لا يعتبر من السنة، أي ليس بمسنون ليقام به سنة الفترة.
وبالتالي يعني من خط الخط لا يعتبر صلى إلى سترته، ولا تأخذ أحكام السترة،
إذ لا يحصل به المقصود لعدم ظهوره من بعيد وهو رواية. والثانية أنه أي الخط أنه أي الخط سنة عن محمد أنه يخط لحديث أبي داود، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. انتهى. قال في شرح المنية: ويجوز العمل بمثله في الفضائل، وكذا قال الكمال بن الهمام. والسنة أولى بالاتباع، مع أنه يظهر في الجملة، إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كي لا ينتشر. وأيضا إن سلم أنه غير مفيد فلا ضرر فيه مع ما فيه من العمل بالحديث الذي يجوز العمل به في مثله. ومن اعتبر الخط قال: يخطه طولا، فإنه بمنزلة الخشبة المغروزة أمامه. وقالوا أيضا: يخطه بالعرض مثل الهلال، وإن وجد ما يغرزه ولكن تعذر الغرز لصلابة الأرض. اختلف الأئمة فيه أيضا، فمنهم من منعه. قال القدوري: قال أبو حنيفة: إذا خط المصلي بين يديه في الصحراء أو طرح سوطا لم يعتد به من المسنون حتى ينصب شيئا كمؤخرة الرحل، ولأن المقصود هو الحيلولة بينه وبين المار، وهو الحيلولة بينه وبين المار لا يحصل به، فيكون وجوده كعدمه. كذا في شرح الديري. وهو المختار. قال في التجنيس: إذا تعذر غرز السترة لا يعتبر الإلقاء، هو المختار. ومن اعتبر الإلقاء قال: يلقي بين يديه طولا ليجعل كأنه غرز.
كأنه غرز؟
نعم. قال يلقي بين يديه طولا ليجعل كأنه غرز ثم سقط.
يعني لو وضعوا هذا الشيء القائم وسقط، كيف يسقط؟ هكذا. يعني وهكذا أيضا يلقيه طولا.
هذا اختاره الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى. قال هشام: حججت مع أبي يوسف وكان يطرح بين يديه السوط كذا في التقريب، ولأنه قد يجعل المكان حدا للصلاة فيحصل به المقصود، ولكن يضع طولا لا عرضا. قاله شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده: ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى في فضاء ليس بين يديه شيء.
ليه؟ لأنه لا يتوقع مرور أحد بين يديه.
وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن
إذا معنا أخوانا الآن الأصل في السترة أن تكون مغروزة عصا طول ذراع، لكن الآن في عندنا خلاف في موضوع الخط، موضوع إلقاء شيء، وعلى قل على قول من أجازه أنه يلقيه طولا لا عرضا أو شكل هلال. نعم.
وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح إلى عنزة ركجت له ولم يكن للقوم سترة.
وتعتبر هذه السترة التي للإمام كأنها جدار طويل يغطي سترة لجميع المصلين عن يمينه ويساره.
العنزة عصا ذات زج، والزج الحديدة في أسفل الرمح، وهو بالتنوين لأنه اسم جنس لأنه اسم جنس النكرة. وقال
عنزة، إنه عنزة مو اسم علام وإنما بمعنى العصا.
كاتبين عنزة هنا
غلط
مسكنين هنا. وقال في الكافي إن أريد بها عنزة النبي صلى الله عليه وسلم كان غير منصرف للعلمية والتأنيث،
يعني يكون اسم علم على عصا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قبيلة عنزة،
فيكون منصوبا كذا في العناية. وإذا اتخذ سترة أو لم يتخذ فمر مار بين يدي المصلي كان المستحب ترك دفع المار، لأن مبنى الصلاة على السكون. والأمر بالدرء في الحديث لبيان الرخصة كالأمر بقتل الأسودين في الصلاة، ورخص دفعه أي المار بالإشارة بالرأس أو العين أو غيرهما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بولدي أم سلمة، حيث كان يصلي في بيتها فقام ولدها عميرة ليمر بين يديه فأشار إليه أن قف فوقف، ثم قامت بنتها زينب لتمر بين يديه فأشار إليها أن قفي فأبت ومرت.
ما تلفظ أشار إشارة.
فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته نظر إليها وقال ناقصات العقل ناقصات ناقصات العقل ناقصات الدين، صواحب يوسف صواحب كرسف، يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام.
سبحان الله.
صواحب كرسف كاتب كرسف، وهذا رجل من بني إسرائيل كان يعبد الله على ساحل من سواحل البحر، يصوم النهار ويقوم الليل لا يفتر من صيام ولا صلاة، وكفر من بعد ذلك بالله العظيم في سبب امرأة عاشقها فترك ما كان عليه من عبادة ربه عز وجل، فتداركه الله بما سلف منه فتاب عليه. أو يدفعه بالتسبيح لقوله عليه الصلاة والسلام إذا ناب أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح. وكره الجمع بينهما أي بين الإشارة والتسبيح لأن بأحدهما كفاية كذا في العتابية
في العتابية.
ويدفعه أي الرجل يدفع المار إن شاء برفع الصوت بالقراءة كذا زاده الولوالجي قال صاحب البحر وينبغي أن يكون محله في الصلاة الجهرية فيما يجهر فيه، وقد يقال بل في السرية لأن الجهر حاصل في الجهرية إلا أن يراد به زيادة الجهر. وتدفعه المرأة بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع يدها اليمنى على صفحة كف اليسرى لأن لهن التصفيق، ولا ترفع صوتها بالقراءة أو التسبيح لأنه فتنة، فلا يطلب منهن التسبيح للدرء، ولا يقاتل المصلي المار بين يديه. وما ورد به من قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله إنما هو شيطان.
هذا منسوخ. نعم.
قال الشيخ أبو سليمان الخطابي إن الشيطان هو الذي يحمله على ذلك، فهو مؤول بأنه كان في ابتداء الأمر. والعمل المنافي للصلاة مباح في الصلاة إذ ذاك وقد نسخ، كذا قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى. وما ورد في المقاتلة محمول على الابتداء حين كان العمل مباحا فيها، كذا في شرح الديري.
يعني كان مشروعا في أول الإسلام ثم نسخ، فالحكم الآن على أنه يدفع بما دون القتل فقط بالإشارة والتسبيح ورفع الصوت.
فصل فيما لا يكره للمصلي من الأفعال. لا يكره له شد الوسط لعدم شغل البال به، كذا في البرهان. وفيه تشمير لعبادة ربه فلا يكره، كذا في البزازية. وفي شرح المنية عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه كان يقول إذا صلى مع القباء وهو غير مشدود الوسط فهو مسيء،
إن ربما ينكشف.
وكذا في الخلاصة. ونقل في البحر عن الغياثية يكره لأنه صنيع أهل الكتاب، ولا يكره تقلد المصلي بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته، وإن شغله كره إن لم يحتج إلى حمله، كما في البرهان.
لا نحن نعم موضوع الكراهة لا تكره له نلاه، فالشيء عندنا غير معتاد. نعم.
ولا يكره عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار، وكذا في الخلاصة والبزازية.
ما نقرأ في فرجيه؟ في فرجيه. نعم. فرجيه هو نوع من الثياب. نعم. يعني له شكل معين كان معروف في زمانهم.
نعم.
نقرأ في فرجيه.
ولا يكره عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار. وكذا في الخلاصة والبزازية لعدم شغل البال بها. ولا يكره التوجه لمصحف أو سيف معلق،
لأنها عادة هذه لا تعبد،
لأنهما لا يعبدان. ومن الناس من كره ذلك. قلنا أما المصحف فأهل الكتاب يفعلونه للقراءة منه، وهو مكروه عندنا بل مفسد على ما قدمناه.
إذا لو قرأ من المصحف يفسد.
وكلامنا في مجرد كونه أمام المصلي فلا يكون تشبيها بهم. وأما السيف فقد قال تعالى وليأخذوا أسلحتهم. وإذا كان السيف معلقا بين يديه كان أمكن لأخذه إذا احتاج إليه، فلا يوجب الكراهة. وقد كانت العنزة تركز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إليها، وهو سلاح كما قدمناه. ولا يكره أو ظهر قاعد يتحدث. ولا يكره التوجه لظهر قاعد أو ظهر قاعد يتحدث في المختار، لقول نافع كان ابن عمر رضي الله عنه إذا لم يجد سبيلا إلى سارية قال لي ولي بظهرك.
يعني يجعله سطرة بين يديه
أو شمع أو سراج على الصحيح، لأنه لا يشبه التعبد، لأن المجوس لا يعبدون مثل هذا. بل إذا كانت النار مضرمة كما في غاية البيان والتجنيس والبرهان، وفي البحر قال ابن قتيبة في أدب الكاتب في باب ما جاء فيه لغتان استعمل الناس أضعفهما: الشمع بالسكون، والأوجه فتح الميم. الشمع يعني
الشمع.
ولا يكره السجود على بساط فيه تصاوير ذي روح.
تصاوير غير ذي روح.
لا، ذي روح. ولا يكره السجود على بساط فيه تصاوير ذي روح.
إيه، إذا كان تحت قدميه يعني
لم يسجد عليها.
أيوة.
وهذه
لم يسجد عليها. إيه، تحت قدميه مثلا.
وهذه رواية الجامع الصغير لأنه استهانة لها، لأنها تداس وتوطأ بالأرجل فلا يكره كما إذا كانت الوسادة ملقاة، بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت الصورة على الستر.
لأن الآية المعلقة،
لأنه تعظيم لها. وقيل تكره الصلاة على ما فيه صورة وإن لم يقع السجود عليها بناء على ما أطلقه في الأصل، لأن ما يصلي عليه معظم بالنسبة إلى سائر البسط. البسط ماشي. إلى سائر البسط، فكان فيه تعظيم الصورة، وقد أمرنا بإهانتها فتكره. ولا يكره قتل حية بجميع أنواعها في الصحيح، سواء كانت جنية وهي البيضاء أو غير جنية وهي السوداء. هذا بالنظر لأمر الصلاة. وأما بالنظر لخشية الأذى من الجن فالأولى إمساك عما فيه علامة الجن، لأنها إذا أظهرت نفسها فقد نقضت عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاهد به الجان ألا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم. وناقض العهد خائن فيخشى منه.
فالجني الآن الذي يظهر للإنس هذا جني خالف عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يعتبر معصية في حقه، ظهوره للإنس معصية في حقه.
فيخشى منه أو ممن هو مثله من أهله الضرر بقتله. في المحيط قالوا: ينبغي ألا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها جان، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ذات الطفيتين والأبترة، وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن. وإذا رأى حية خارج الصلاة وشك أنه جني يقول له: خل طريق المسلمين واتق الله ومر، فإن مر فبها وإلا تركه. وقال الطحاوي: لا بأس بقتل الكل للعهد الذي رويناه. وقيل: ينذرها فإن أبت قتلها. فهذه ثلاثة أقوال، والأولى الترك خشية الضرر، لأنها إذا أبت المرور قصدت الأذى فتترك تحاشيا عنه، ولا قتل عقرب خاف المصلي أذاهما، أي الحية أذاهما، أي الحية والعقرب، ولو قتلهما بضربات وانحراف عن القبلة في الأظهر، ولو قتلهما بضربات وانحراف عن القبلة في الأظهر.
يعني لا يكره ذلك وإن أدى إلى فساد الصلاة.
قيدنا بخوف الأذى لما قال في البحر عن النهاية عن الجامع الصغير البرهاني: إنما يباح قتلهما في الصلاة إذا مرت بين يديه وخاف أن تؤذيه، وإلا فيكره. ولما قال في البزازية: قتل الحية بضربة أو ضربات لو خشي أذاها لا تفسد، ولا يكره في الأظهر، ومع الأمن يكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقربة، رواه أصحاب السنن الأربعة. قال الترمذي: حديث صحيح، وهو بإطلاقه يشمل المحتاج إلى العمل الكثير. وقيل: تفسد بما يكثر من الضرب، كعلاج المار إذا أكثر مع أنه مأمور به. قلنا: في هذا أمر آخر، وهو الضرر المؤدي لتلف النفس بلسعها، وصار كالمشي بعد سبق الحدث والاستقاء من البئر. وفي السبعيات لأبي الليث،
يعني كأنه يشير إلى أنه لو خاف أذاها يقتلها بضربات ولا تفسد صلاته.
وفي السبعيات لأبي الليث: سبعة أشياء إذا رآها المصلي لا بأس بقتلها: الحية والعقرب والوزغة والزنبور والقراد والبرغوث والقمل، كذا في مجمع الروايات. قلت: وعلى هذا يزاد الفسفس والبعوض والنمل المؤذي بالعض ونحوها. وقدمنا أن أخذ القملة وقتلها مكروه في الصلاة عند الإمام، وقال: دفنها فيها أحب من قتلها. وقال محمد بخلافه، وقال أبو يوسف بكراهتها، وقال صاحب البحر: لعل الإمام إنما اختار دفن القملة لما فيه من النزاهة عن إصابة دمها ليد القاتل أو ثوبه في هذه الحالة، وإن كان معفوا عنه. قلت: وبه صرح في شرح المنية، وبه صرح في شرح المنية دفنها أحب إن تيسر، لأن في قتلها إيجاد نجاسة على قول الشافعي، لأن قشرها نجس، وما دامت حية فهي طاهرة، ففي عدم قتلها تحرز عن الخلاف، لئلا يحمل النجاسة المانعة على قول بعض الأئمة، أو يلقيها في المسجد فكان أحب.
كان دفنها أحب من إلقائها في المسجد.
ويحمل الإساءة والكراهة المروية عن أبي حنيفة وأبي يوسف على أخذها قصدا من غير عذر، ولا بأس بنفض ثوبه بعمل قليل كي لا يلتصق بجسده في الركوع تحاشيا عن ظهور صورة الأعضاء، ولا بأس بصونه عن التراب كما في البحر عن المجتبى. ولا بأس بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة تنظيفا له عن الملوث. قال في التجنيس: مسح العرق كمسح التراب عن الجبهة. وقد عرف أنه لا يكره بعد الفراغ من الصلاة وقبل الفراغ فيه روايتان. قالوا: المراد من الفراغ الجلسة الأخيرة، لأنه إنما يكون على رواية لئلا تترتب ثانيا فلا يفيد. وهذا المعنى لا يتأتى بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة. وفي البحر عن الخانية: لا بأس بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة وقبله إذا كان يضره ذلك ويشغله عن الصلاة، وإذا كان لا يضره ذلك يكره في وسط الصلاة ولا يكره قبل التشهد والسلام. وصححه في المحيط وندب تتريب الوجه في السجود. من كلام جديد لأنه يقول انتهى بعده. قال: ولا يكره قبل التشهد والسلام انتهى. وصححه في المحيط وندب تتريب الوجه في السجود انتهى. من كلام المحيط وندب تتريب الوجه في السجود. فلذلك قال: ولا بأس بمسحه قبل الفراغ من الصلاة إذا ضره أو شغله عن الصلاة مثل العرق. ولا بأس بالنظر بموقع عينيه يمنة ويسرى.
يعني يفعل ذلك إن شغله بالصلاة، أما كان يعني لم يشغله فهذا الحكم يتركه.
ولا بأس بالنظر بموقع عينيه يمنة ويسرى من غير تحويل الوجه، والأولى تركه لغير حاجة لما فيه من ترك أدب النظر إلى المحال المطلوب فيها.
صار في عنا الآن إما أن ينحرف بصدره وهو مبطل للصلاة، أو بوجهه وهو مكروه، أو بعينه فهو سوء أدب وليس بمكروه.
ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود إذا وجد حجم الأرض كما تقدم. ولا بأس بوضع خرقة بين يديه يسجد عليها ويتقي بها الحر ونحوه، لأنه ليس فيه ما يوجب الكراهة. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه فعل ذلك، فمر به رجل فقال: يا شيخ لا تفعل مثل هذا فإن هذا مكروه. فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: من أين أنت؟ قال: من خوارزم. قال: الله أكبر. جاء التكبير من وراءه، يعني من الصف الآخر، أي على العكس، أي على العكس، يعني يحمل علم الشريعة من هنا إلى خوارزم، لا من يعني يحمل علم الشريعة من هنا إلى خوارزم لا من خوارزم إلى ها هنا. ثم قال: أفي مسجدكم حشيش؟ قال: نعم. قال: يجوز السجدة على الحشيش، على الحشيش، ولا يجوز على الخرقة؟ كذا في التجنيس. والأفضل الصلاة على الأرض بلا حائل أو على ما تنبته الأرض. قال في التجنيس: الصلاة على الحشيش والحصر أولى من الصلاة على البساط، لأنه جاء في الحديث: الصلاة على ما تنبته الأرض أفضل من الصلاة على ما تنبته، على ما لا تنبته. الحصر سيدنا على الحشيش
مصنوع من الأرض أصلا،
أما البساط من الصوف. ولهذا اختار مشايخنا الحشيش والحفر في المسجد دون البساط، لأنه أقرب إلى التواضع، وفيه خروج عن خلاف الإمام مالك، فإن عنده يكره السجود على ما كان من نحو الصوفي أو القطن أو الكتان، فكان أفضل، كذا في شرح المنية. ولا بأس بتكراره السورة في الركعتين من النفل، لأن باب النفل أوسع. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة يكررها في تهجده كما قدمناه. ثم قال: فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك.
نقف هنا والحمد لله.